كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا ومع اتصالات المشاهدين الكرام، نتولى الإجابة عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. سائل كريم يسأل، يقول في قناة شيعية: قالوا أنه لا يجوز المسح على الخفين، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز أن تمسح المرأة على خمارها؟ وهل يجوز المسح على القلنسوة للرجل؟ سؤال عبارة عن ثلاث أسئلة معا. السؤال الأول يقول أنه في إحدى القنوات اللي بتنتمي للاتجاه الشيعي قالوا بأنه لا يجوز المسح على الخفين، ويسأل عن حكم ذلك. بالنسبة لي الشيعة الروافد، معلوم مذهبهم أنهم لا مسح عندهم على الخفين، وذلك لأنهم يمسحون على الأرجل، الأرجل نفسها تمسح ليس فيها غسل، ولا يغسلون أرجلهم كما ورد إلا للتقية. وقرأوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأوا أرجلكم بالخفض وقرأوها هكذا وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا أن الجر هاهنا للعطف على المسح وامسحوا برؤوسكم، وعندهم يقولون وأرجلكم. وهذه القراءة نقول قراءة صحيح، ولكن القراءة المتواترة وأرجلكم، ولكن ما ليس بصحيح أن الجر هاهنا للعطف، وإنما الجر هاهنا للمجاورة، وهذا معلوم اللغة. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل الدكتور على حاجة.
تفضلي.
لو سمحت يا دكتور.
تفضلي تفضلي.
بعد إذنك يا دكتور.
تفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك، أنا جوزي متوفي وسايب 15,000. ماشي؟
نعم.
وبعدين أنا كان عندي ابن اتوفى قبل أبوه. وسايب طفلين. ها؟
أيوه نعم.
ماشي، ومعايا بنت.
نعم.
النصاب بتاعنا ايه او اقسمهم ازاي؟
يعني حضرتك زوجك الله يرحمه ساب حضرتك؟
اه.
وساب بنت واحده؟
اه.
وساب
ولاد؟ معايا طفلين من ابنه اللي
انا فاهم. ما انا فاهم. يبقى حضرتك ان شاء الله ليكي تمن التركه.
يعني قد ايه كده اقسمهم؟
ما انت حضرتك هتقسمي ال 1500 على 8. هتقسمي ال 1500 على 8.
15,000.
ما هو 15,000 هتقسمهم على 8، يعني هيطلع 2000 جنيه الا شويه، تمام؟
2000 لمين بقى؟
لحضرتك.
اه.
وبنت حضرتك هتاخد النص، يعني هتاخد 7,500.
اه.
والباقي ولاد ابنك الله يرحمه هياخدوهم تعصيبا. هم ولدين ولا ولد وبنت؟
ولد وبنت.
ولد وبنت، هيتقسم عليهم الباقي، الولد ضعف الانثى.
اه. طب شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام يا شيخ ايمن.
اتفضلي.
والله انا عايز اعرف تحقيق اللي هو حديث التسبيح، صلاه التسبيح.
صلاه التسبيح ما ادين لله حديثها منكر.
اصله يا حضرتك انا في ثانيه ثانوي ومنتقبه. ففي طالب امبارح سال الاستاذ، فالاستاذ بيقول له 300 وتكبير وحاجات كده.
حديث صلاه التسبيح منكر ولا يجوز ان هي تصلى في جماعه اصلا يعني.
طب لو الاستاذ في الحصه التربيه الدينيه في حاجات كتيره بيغلط فيها. وانا كاخت منتقبه وفي يعني في طلبه صبيان، هل يجوز
طيب
ان انا
ازاي أصحى؟ ازاي ازاي انت في ثانوي ومنتقبه وازاي في صبيان وبتاخدوا دين؟
هو بناخد تربيه دينيه.
يعني المدرسه ثانوي مختلط؟
اه.
لا، ثانوي عام مختلط؟
اه.
طيب خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ايمن.
الله يحفظك. تفضل.
الله يكرمك. والله انا عند حضرتك سؤال بس اذا سمحت لنا.
تفضل.
والله انا دلوقتي شغال في مكان في دولة قطر يعني. بس والله بيحصل علينا ظلم يعني من يمة المدير او حاجة زي كده هو وما بيديناش حقنا في الراتب والحاجات دي. فانا كنت شغال في مكان، فدلوقتي المكان اللي انا كنت شغال فيه كان في واحد شغال قبلي وكان بياخد راتب مثلا حوالي 2000 ريال. فالمهم مشي هو وبعدين انا استلمت مكانه، فطبعا مش عايزين يدوني ال 2000 ريال. فهل يجوز لي ان انا يعني اخد مثلا فلوس بطريقه غير شرعيه ولا؟
بالنسبه لك يا اخي الحبيب لا يجوز مطلقا حضرتك. ما انا بقول لحضرتك اهو، انت شايف ان في ظلم والشغل مش نعم. مناسبك اتركه وامشي، سيب الشغل وامشي.
تمام.
هو لما يلقى ربنا سبحانه بمظلمتك، لكن انت لا تلقى ربك خائنا.
طيب انا بس والله من باب الامانه يعني خفت ان انا اعمل اي شيء غير لما استفتي حضرتك او استفتي الشيخ.
ما انا بقول لحضرتك اهو، انت النهارده هو لما يبقى ظالم ما بقاش انا خاين.
اي نعم.
معايا حضرتك؟
معاك.
يلقى ربي بمظلمتي، لكن انا لا القى الله بمظلمه لاحد.
تمام. بس انا كده يعني ما يبقاش على اسمي، بس لو دعيت يعني او كذا او استغفرت ربي.
ماشي. انت تشكو للحكم العدل. يعني انت لو دعيت على واحد وانت ظلمه اصلا، هو المولى سبحانه وتعالى هو اعلم.
اي نعم.
واخد بالك؟ فان شاء الله من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
حيث لا يحتسب. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
ربنا يكرمك ويحفظك. ربنا يحفظك. عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا عم الشيخ، هل يجوز تغيير النيات في الصدقات، بمعنى مبلغ دفع على سبيل الصدقة بالنية وتتغير النية من صدقات إلى زكاة أم لا؟
لا ما ينفعش يا حاج.
يعني لازم
النية حضرتك كانت ملازمة للمبلغ وأنت تخرجيه وخرج وانتهى. واخد بال حضرتك؟
نعم.
ما ينفعش أغير نيتي بعد ما المبلغ طلع واتقبض إنه كان صدقة، ما ينفعش أحولها لزكاة.
جزاك الله.
الله يحفظك. النية بتبقى سابقة على العمل يا حاج.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي يا حضرتك.
أنا عندي بنتي عندها 22 سنة. لابسة النقاب، دخلت على السنة.
نعم.
لسه فوجئت امبارح إن هي عايزة تقفل على النقاب عشان خاطر هي عندها حساسية على صدرها.
نعم.
طبعا ربنا عالم بالحزن اللي أنا فيه يعني من ناحية خلع النقاب. الدكتور بيقول لها انا عشان خاطر يخش لك لما ترفع النقاب يخش لك اكسجين. فهي بس انا طبعا عامله يعني ربنا عالم اللي فيا من ناحيه ما عرفت الموضوع ده.
يا حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا كان النقاب هيسبب لها ضرر واذى واخد بال حضرتك، لا يرفع الضرر ويرفع الاذى للحاله الصحيه اللي هي فيها.
أيوة.
فنشوف حد من الاطباء المسلمين الثقات. اذا اكد نفس الكلام يبقى ان شاء الله تخلع النقاب ولا وزر عليها ان شاء الله.
طب هي فتره العلاج بتقول لك لو انا نفس النقاب عادي بس ساعه ما جه كشف نفسه ورفعته قدام حد، هل فيها وزر؟
لا، ما انا بقول لحضرتك اهو، هي رفعته دلوقتي. هي ترى وجوب النقاب ولابساه بتستتر، مش كده؟ طيب ما رفعتوش الا لضروره ولمرض. واخد بال حضرتك؟ فالاثم مرفوع عنها. وجزاها الله خيرا، يعني والله هذه وقفه من الاخوات المتبرجات.
الله
يعني لما تشوف واحده سطرت نفسها والمرض بيجبرها على كشف وجهها ورغم ذلك هي حزينه ومتالمه.
حزينه وانا حزينه جدا.
فربنا يسترها في الدنيا والاخره ونسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما.
الله يبارك لك.
اللهم امين يا رب.
الله يبارك لك. ادعي لها.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ لو سمحت انا عندي سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت انا يعني معايا 10,000 جنيه، فانا كنت عايزه احطهم في البنك فيصل الاسلامي، فسمعت من فضيله الشيخ مصطفى العدوي بيقول مفيش بنوك اسلاميه في مصر.
لا هقول لحضرتك بعد اذنك.
ايوه.
حط المبلغ في بنك فيصل ان شاء الله. وازاي مفيش بنوك اسلاميه وده بنك بيقول انا بنك اسلامي مش بنك ربوي؟ اللائحه بتاعته لائحه شرعيه، بيقولوا احل الله البيع وحرم الربا، تمام؟
أيوة.
وإن وقع في خطأ عند التطبيق فالخطأ غير مقصود. يعني هل يستوي مع بنك بيقوم على النظام الفائدة الربا والمحرم؟ أيوة. البنوك التجارية معروف إنها تسمى بنوك الفائدة. البنوك اللي هي بتاعت البنوك الإسلامية ليست كذلك مطلقا. البنك التجاري يقرضك بسعر ويقترض من الاخر بسعر، وربحه الفارق بين الاقراض والاقتراض، وده معلوم لكل رجال الاقتصاد.
طب ولو سمعت هو الربح بتاعه حلال يعني؟
بقول لحضرتك اللائحه الشرعيه بتاعت البنك منضبطه، اللائحه الشرعيه منضبطه، لكن ممكن يحدث خطا من بعض الموظفين لقله خبرتهم وقله علمهم عند التطبيق. فحضرتك النهارده بتاخد المال ولا مانع انك تطيب الكسب بالصدقه. يعني ان كان بيشوب البيع امور وفيها اختلاط ودخن فبتطيبه بالصدقه، لكن اللائحه شرعيه ومنضبطه. ما اقدرش ان انا احرمها، ولائحه شرعيه ليها جهه رقابيه، واذا رفع اليها امر غير شرعي لا تقره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
لا الله يكرمك يا اخي، السؤال على طول بعد اذنك.
طيب يا شيخ، يا شيخ انا عايش في النرويج يا شيخ.
ايوه.
وكمان بعض الاحيان النظام عندنا في النرويج وفي الدول الاسكندنافيه انه اذا الواحد ما عنده عمل يعطوه معاش البطاله.
ايوه نعم.
فانا سمعت فتوى للشيخ الالباني يقول ما يجوز لانه اليد العليا
نوع من الولايه، ونوع من الولايه. نعم.
نعم، فايش الواحد يعمل يا شيخ؟ يعني اذا ما حصل هذا المعاش ما في كيف يسكن، ما في كيف
يعني
يأكل،
يعني
كيف
حضرتك يعمل. لا حضرتك النهارده في عمل وانت ما بتعملش متكاسل عنه ولا مش لاقي؟
مش لاقي، بدوخ كل يوم.
طيب وحضرتك ايه اللي معادك هناك؟
والله انا والدي جابني يا شيخ وبفكر بالهجره، بس علي ديون فلازم اعمل مشان اقضي الديون.
طيب ما انا بقول لحضرتك انت عارف ان الاصل في الاقامه في هذه الاماكن يكون للضروره. ان كان في ضروره
يا شيخ انا ما جيتش برضاي، ابي جابني، فانا الان بفكر بالهجره يا شيخ.
ما خلاص، ما انا بقول لحضرتك والله ان كانت ظروفك كده وانت مهاجر هناك وليس لك سبيل اخر، واخد بال حضرتك؟
نعم.
يبقى الاموال اللي بتاخدها دي بتاخدها لحد ما تجد عمل. يعني
نعم.
الاموال دي هناك بتتاخد لكل واحد مواطن او كل واحد معاه جنسيه مش كده؟
لا، حتى اللي عنده اقامه يعطوه.
ما اللي معاه اقامه، اقصد معاه اقامه شرعيه او معاه جنسيه. اللي هي اعانه
البطاله. اي واحد عنده اقامه شرعيه.
ما اقامه اللي هي اسمها اعانه البطاله.
نعم.
بتتاخد اعانه البطاله، نعم.
نعم.
وانت عموما لما بتشتغل بيتاخد منك ضرائب تخصص لهذا الغرض.
صحيح.
ايوه نعم، نعم. فانا بقول لحضرتك ان وجدت عندك ضروره ومفيش سبيل امامك فخذ من هذه الاعانه، لكن في بعض الناس بيستمرئ هذا الامر. يعني بيروح
نعم.
يقول لك اقعد في مسجد، اقعد مش عارف فين، وياخذ الفلوس بتاعتهم ويفضل عايش بيها هكذا.
صحيح صحيح، فاهم عليك يا شيخ.
نعم.
يا شيخ ادعوا لنا يا شيخ.
ربنا يفرج كربك ان شاء الله ويرزقك من حيث لا تحتسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
لو سمحت عايز اسال، هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء؟ نعم ام لا؟
الراجح لا.
ولو كان بصفه مستمره؟
ما انا بقول اهو قراءه القران تجوز من غير وضوء، ده اللي انا ادل الله به وده مذهب الفقهاء الاربعه. لكن مس المصحف يحتاج الى وضوء. انما اذا كان لحفظ القران او للتعليم الصبيان في الكتاب ده ليه حكم تاني.
حضرتك كنا بنحفظ قران.
وخلاص ده حكم تاني بقى. اذا كان الحفظ والكتاب والكلام ده يجوز ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ.
اخوك ايمن مع حضرتك، اتفضل.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل.
والله يا فضيلة الشيخ لدي أخت والدي متوفى، فهل يجوز أن أنا أعطيها زكاة المال؟
معلش السؤال تاني بعد إذن حضرتك، ليك أخت؟
لي أخت ووالدي ووالدتي متوفيين.
نعم. الأخت
فهل يجوز أن أنا أعطيها زكاة
المال؟ الأخت دي متزوجة؟
لا، لا تعمل وغير متزوجة.
نفقتها واجبة عليك أنت، لا يجوز تدفع لها زكاة المال.
أيوه.
نفقة واجبة عليك أنت.
طيب. جزاك الله خير.
الله يحفظك وربنا يزيدك من فضله ونوصيك بها خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور ايمن؟
يا اهلا وسهلا، اتفضل.
كل عام وانت بخير.
اتفضل يا اخي الكريم، اتفضل.
بتمنى للامه تكون يعني سنه سعيده علينا وعلى المسلمين الصفه اجمعين يا رب. دكتور ايمن، انا بسال سؤال ليا. دلوقتي انا معايا بنت، يعني بنت خالتي.
نعم.
فبنت خالتي كانت مخطوبة. فكان خطيبها مدة سنتين ابن خالتها. ففي الخطوبة دي جه جه في الاخر انا مش غاوي مش غاوي غاوي. فدلوقتي انا طالب عايز حاجتي. هل يا ترى في الشرع يجوز له ياخد حاجته ولا ما يجوزش؟
الحاجه بتاعته اللي هي الهدايا
الشبكه.
الهدايا والشبكه.
الشبكه شبكه مده سنتين.
تمام.
معايا لمده سنتين.
حضرتك بالنسبه للهدايا لا يجوز ياخدها قولا واحدا. لحديث ابو هريره رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء او كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث ابو هريره رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. ودي صوره قبيحه يصورها صلى الله عليه وسلم للانسان الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيه.
دكتور معلش سؤال تاني.
بس بالنسبه للشبكه لسه ما كملتش الشبكه. طب اسال سؤالك عشان ما اطولش عليك واجاوبك بعد كده. اتفضل.
لا اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل
يا اخي الله يكرمك. لا اتفضل اتفضل سؤالك الثاني وكمل.
يا دكتور دلوقتي انا لما بكلم واحد في موضوع فلوس مثلا محتاج منه راس مال يتهرب مني. فانا معلش طالب من سعادتك بس طالب ربنا قبل اي شيء. في اي حد انا محتاج مساعده ماليه من عليا ديون 500 جنيه فمش قادر اسدهم وانا مفيش شغل معايا وانا راجل على قد حالي مش وفاق البصر مفيش شغل في ايديا.
طيب حاضر. مش عايز اطول عليك على المحمول بقى.
طيب دكتور هسيب رقم بس في الكنترول اللي عايز يساعدني يطلبني على نفس الرقم.
طيب ما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا اخي الحبيب.
أنا من السعودية يا دكتور.
يا أهلا وسهلا اتفضل.
لو سمحت أنا رحت السعودية وأكرمني الله والتحية هنا. ولكن يعني أنت عارف لما بنرجع من بلد بنلاقي معاملة بتاعنا يعني لازم إجباري تحلق اللحية.
مين اللي قال لازم تحلق اللحية وأنت راجع؟
ما أنا حضرتك إحنا يعني لما بنجي نروح بنلاقي يعني تعب في معاملة الأمن الدولي وكلام زي كده. هل إثم علي إن أنا لما أنزل أحلق اللحية؟
أنا بقول لحضرتك يا أخي هي بس الفكرة في إيه؟ انت
والله احنا بيحصل عندنا يا دكتور.
انا ما بدافعش عن حد والله يا اخي الحبيب. اصلا ما حدش ينفعنا عند ربنا. انا بقول كلمه الحق واخد بال حضرتك. حلوه كان ام مره. احنا بنقول يا اخي الحبيب للاسف الشديد ان بعض الملتحين وبقول بعض الملتحين مش كله اساس برضه
سمعك بالتلفزيون
بعض الملتحين. طب اسال اسال واقفل ونجاوبك ان شاء الله. حاضر اتفضل يا اخي.
ماشي. انا كملتزم وخاطب يعني في حدود مع الخاطب. انا لما بتكلم
حدودك يا اخي الحبيب مع الخاطبه مالكش اي حدود نهائي
خالص
نهائية. ان كان ينفع حضرتك تديني تليفونها اكلمها انا يبقى ينفع انت تكلمها.
لا لا لا
ما انا اجنبي عنها زي ما انت اجنبي.
لا لا
يعني ما ينفعش تديني تليفونها.
ماشي
يبقى ما ينفعش انت تكلمها.
طيب يا دكتور ايمن هل على فدية ولا اي حاجه حلق اللحيه؟
لا ما يا اخي الحبيب. طيب انا هبين لك ان شاء الله باذن الله. انت يعني مصمم تحلق برضه؟
لا انا والله احب اللحيه لان سنه
يا اخي استعن بالله ان شاء الله. الامن ان شاء الله ما يعرف توجهك وانك راجل ملتزم التزام مجرد وما فيش اي مشاكل من وراك مش هيحارب اللحيه. لان لا يتصور ان دوله مسلمه تحارب اللحيه. الدوله تحارب التطرف لكن ما تحاربش اللحيه ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
ايوه كريم الشير لو سمحت.
مع حضرتك اتفضل.
كنت عايز اسال حضرتك هل تقبل التوبة من اي انسان حتى لو كان على فراش الاحتضار؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان رب العزة يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. واخد بال حضرتك؟ يعني طالما ان الروح مش في النزع الاخير رب العزة برحمته يقبل التوب. فطبعا الانسان ما يقعدش في معاصي وذنوب وفي الاخر يقول لما اجي اموت اتوب لانه لا يدري. فيعني نسال الله ان يتوب على كل مسلم عاصم. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور ايمن عندي سؤالين يعني سؤال واستفسار. السؤال الاولاني هل يجوز ان احنا ان شاء الله نعدد النيه في الصدقه يعني تكون صدقه واحده وممكن اعددها بنيه الشفاء او بنيه مثلا صدقة على روح فلان. ده أول سؤال. السؤال الثاني هو استفسار، يعني هو في الحديث اللي بيقول إذا شاعت يعني الفاحشة والكذب وانتشر الفساد ظهر الأوجاع التي لم يعني
لم تكن في أسلفه،
معنى الحديث يعني.
نعم.
يعني احنا دلوقتي في انفلونزا الخنازير والحاجات دي كلها تعتبر هي من الفساد، بس انا بقى الحمد لله بنظر يعني يميني ويساري فبلاقي الطاعة بتزيد، فالحمد لله والالتزام بيزيد، فانا مش عارفة انا في حيرة، هل هي ابتلاء على الناس المنافقين ويعني ابتلاء لينا وبلاء ليهم، ولا انا مش عارفه، عايزه حضرتك تفصل لي النقطه دي الله يخليك، احسن انا في حيره. وهل احنا وصلنا للمرحله اسال الله ان نكونش وصلنا لها لساعه ما الحديث اللي بيقول نرفع دعائنا ونقول يا رب يا رب فلا يستجاب؟ ربنا يخليك، انا عايزه بالله عليك ان تفصل لي الموضوع ده احسن اعمل لي ربكه. ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن.
عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا كنت خدت قرض عن طريق البنك.
خدت ايه؟
خدت قرض، يعني انا موظف وخدت قرض 10,000 جنيه من عن طريق البنك. بعض المشايخ قال لي في حلال يعني، واحد واخر قال لي يعني ما في ده حرام، فمش عارف انا يعني ايه بالظبط الصح يعني.
طب انا هسالك سؤال يعني.
طب
القرض ال 10,000 ده هترده كام؟
الله، انا خدته هما بيتخصم مني حضرتك، يعني بيتخصم مني على 5 سنين يعني من المرتب.
انت برضو ما جاوبتنيش، ما قلتلكش هتدفعه في قد ايه؟ بقول لك هتدفعه كام؟
لا انا بقى يعني هو بيخصم مني من 200 جنيه حضرتك او 227 جنيه في كل شهر من المرتب يعني. على 5 سنين، فعلى اساس ان انا كنت اخده واجيب به يعني سياره يعني، او اكمل بيها اجيب به العربيه.
برضه حضرتك انا ما قلتلكش القرض في ايه، يعني انت دلوقتي خدت 10,000 جنيه هتدفعهم حوالي 12,000 وشويه او 13. مش كده؟ طيب يبقى في زياده على القرض ولا ما فيش؟
في يا فندم.
في زياده، الزياده دي مسماها ايه؟ معايا حضرتك؟
فايده اكيد.
مش كده؟
اه.
والعقد اسمه عقد ايه؟ عاد قرض بفائدة.
اه.
مش كده؟ طب ان لم يكن هذا هو الربا فما هو الربا؟ واخد بال حضرتك؟ يعني اللي اباحوا معاملات البنوك قال لك ان انت بتحط فلوسك، مش بتاخد، بتحط فلوسك في البنوك والبنوك بتعمل مشروعات وتشغلها. مش كده؟ لا الكلام ده مش مظبوط اهو. ده اللي حضرتك بياخد القرض ويديهولك وبياخد عليه فايدة. وهذا هو الربا.
طيب يعني دلوقتي ماذا افعل؟ يعني هل استرجع
اللي تعمله لو
الجنيه دي ارجعها ثاني
ولا لو رجعها يا اخي وتطهر من الكذب الخبيث ويعني وقي نفسك حرب من الله عز وجل، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق حرب الله وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حد يطيق حرب الله؟ فان شاء الله تطهر من هذا المال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
ازيك يا عم الشيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب سؤالك.
لو سمحت، أنا والدي توفى قبل العيد بسبعة أيام.
عليه رحمة الله.
وفي واحد راجل كبير يعني كده كان رايح يعمل حجة في المسجد الحرام، هو نايم قبل صلاة الفجر، شاف والدي قاعد في المسجد يضحك. يبقى أنا سألت شيخ هنا عندنا في السعودية قال لازم تروح تعمل له عمرة خلال 3-4 أيام. هل الكلام ده مظبوط أو أنا علي أعمل إيه يعني؟
يا أخي الحبيب الأحلام لا تبنى عليها أحكام شرعية. الأحلام لا تبنى عليها أي أحكام شرعية.
أيوه.
واخد بال حضرتك؟ فأنت والدك تدعو له بالرحمة وبالمغفرة، وإن كان في استطاعتك تتصدق عليه تعمل أي عمل صالح عمل بر ليه فافعل. انما الحلم ملوش دعوه بالكلام ده خالص ولا يبنى عليه اي حكم شرعي.
هو كان نايم في المسجد الحرام يعني هو اللي حلم
يا اخي؟ ان شاء الله نايم قدام باب الكعبه، ملهاش دعوه بالكلام ده خالص. واخد بال حضرتك؟ ملهاش دعوه بالكلام ده خالص، وربنا يرحم الوالد رحمه واسعه.
الله امين. طب في واحد تاني معاه سؤال اهو.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي الكريم.
انا كنت عايز اسال سؤال بس.
اتفضل سؤالي.
انا كان وانا بتوضى طبعا ما اخش استنجى. فبعد شويه اتوضى واخلص وضوء، وما احس بعد ما اتوضى واخش في الصلاه
بينزل مني بعض نقط كده ميه فمش عارف ده يعني ميه بتنزل صحيح بحس يعني كده مش عارف بقى اتاكد منها ان هي حقيقي ولا لا.
ما حضرتك طالما بتشعر بكلام دوت يعني ايه احتمال في ضعف في عضلات المسام في اي شيء. المهم حضرتك بتتأنى بعد الوضوء يعني تدي فتره بين الوضوء وبين الصلاه ما تجيش تصلي تتوضا والصلاه اقيمت مثلا بحيث ان انت تدخل الخلاء تستطيع ان قطرات البول دي تتخلص منها واخد بال حضرتك تبعد عنك الوساوس الى اخره تمام.
يعني دي ممكن تكون وساوس يا شيخ.
اذا كانت وساوس يبقى حضرتك يعني انت تتاكد ما فيش حاجه بتنزل ما فيش بول يبقى دي وساوس.
اتأكدت ما لقيتش حاجه فعلا بتنزل.
يبقى حضرتك لو هي مستمره معاك النبي عليه السلام امر الصحابي الذي شكى له ذلك ينضح ماء في داخله ازاره.
ايوه
يعني في السروال من الداخل شويه ميه كده ولا يلتفت لهذه الوساوس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ.
اتفضل يا اخي الكريم.
بالنسبه لكتابه العقد قبل الدخول بحوالي سنه او سنتين. هل يجوز كتابه قائمه المنقولات او لا يجوز؟ السؤال والافتراض الاخر هل يعني اذا لم هيكتب قائمه منقولات يجوز انه مثلا يكتب شيء وصل امانه بالمهر او يكتب او يقدم مهر ولا ممكن كتابه العقد من غير تقديم هذا كله؟
بالنسبه يا اخي الحبيب لقائمه المنقولات عباره عن ايه؟ توثيقه للدين مش كده؟
بالظبط كده.
المنقولات اللي بتيجي او اللي بيتفق عليها
على اساس العرف بيقول انها هي مهر الزوجه
مثلا ومعاها الشبكه وان كان في مبلغ بالدفع
كل اللي هيجي.
فانا بقول لحضرتك ده توثيقه للدين. اللي بيخلي الناس تعمل كده ايه؟
ايوه
خراب الزمم.
بالظبط كده.
ان واحد واثنين وثلاثه و1000 و20000 لما بيروح المحكمه
ايوه
بينكر اي شيء على الاطلاق. بالزبط. حتى لو ماضي ومستلم. بالزبط. يطعم بالتزوير ويقعد سنين والى اخره.
بالظبط هو ده اصل السؤال يعني.
ما انا بقول لحضرتك فالنهارده ما نعيبش على الناس ان بيستوثقوا من خراب الذمم الذي فشى وعم الا تمام. من رحم الله.
تمام يعني اذا يجوز قائمه المنقولات.
ما انا بقول لحضرتك اهو.
تمام.
لخراب الذمم.
تمام بارك الله فيك يا مولانا.
ربنا يرفع قدرك.
جزاك الله عنا كل خير.
الله يحفظك. بالنسبه للمساله اللي كنا بنتكلم فيها وهي المسح على الخفين. قلنا ان الشيعه اخذوا بقراءه والقراءه صحيحه، قراءه صحيحه وان كانت هي غير المتواتره. وهي وارجلكم بالقراءه بالخفض اي بالجر. ولكن ما اخطاوا فيه ان الجر هنا ليس لانه معطوف على مسح الراس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وإنما الجر هاهنا للمجاورة كقراءة وحور عين وحور عين فقرأت أيضا بالجر للمجاورة على قراءة من قرأ وحور عين. عندنا مثل شهير أيضا حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. لما نقول جحر ضب خرب مفروض لفظة خرب هاهنا الجحر هو اللي خرب يبقى جحر ضب خربا ولكن قرأت خرب هكذا ترد جحر ضب خرب للمجاورة. الجر ها هنا للمجاورة على الرغم انها صفة للجحر والجحر كما وجدنا انها منصوبة. فهذا الجر للمجاورة هو معروف. وعندنا السنة التي تفسر القرآن يعني القراءة المتواترة وأرجلكم يعني بالنصب ها هنا لأنها تغسل ولا تمسح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترفع أي لبس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حديث ابن عمر لما قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرهقنا صلاة العصر أي أخرنا صلاة العصر فذهبوا يسرعون في الوضوء فكان بعضهم ربما لا يحسن غسل قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه مقدار درهم لمعة مقدار درهم لم يصبها الماء قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والويل هو الوعيد والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب. فاستفاد العلماء وهذا مما أجمع عليه أهل السنة وجوب غسل القدمين في الوضوء وأنه لو مسحهما لم يجزئه ذلك. ومن ثم فما ذهب إليه الشيعة الإمامية أو الشيعة الروافض من المسح على القدمين وعدم غسلهما فهذا غير صحيح، ولكن انتهى بهم إلى نتيجة أخرى، وهي أنهم لا يقولون بالمسح على الخفين، أنكروا ذلك تمام، لا يقولوا بالمسح على الخفين وأنكروه. ومن معتقد أهل السنة المسح على الخفين، حتى ورد أن مسألة المسح على الخفين وإن كانت من مسائل الفروع، إن كانت من مسائل الفقه وليست من المعتقدات، ليست من التوحيد، إلا أنها صارت علما على الأصول، صارت علما على المعتقد، ذلك أن المسح على الخفين لا يفعله إلا أهل السنة. وقد ورد عن نحو 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما بال فتوضأ ومسح على خفيه. فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما فعل ذلك سئل: أتفعل ذلك؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على خفيه. فالمسح على الخفين فعله جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجرير بن عبد الله لم يسلم إلا في السنة 9 أو بعد 8 بعد فتح مكة، في السنة أواخر 8 وأوائل 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنما ذهب إليه البعض من أن المسح على الخفين قد نسخ بآية المائدة، هي الآية السادسة، هي آية الوضوء، الآية السادسة من سورة المائدة، هذا مردود بحديث جرير بن عبد الله البجلي. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يفرحون بهذا الحديث لأنه يرد على آراء بعض أهل مدرسة الرأي الذين كانوا يقولون أن المسح على الخفين كان رخصة في صدر الإسلام ونسخ بنزول آية الوضوء، هي الآية السادسة من سورة المائدة. فحديث جرير بن عبد الله البجلي كان يرد على هؤلاء ويبين عدم صحة ما ذهبوا إليه. والمسح على الخفين كما ذكرنا من معتقد أهل السنة، وهو يكون لمدة يوم بليلة للمقيم غير المسافر اللي في مكانه في بلده، ولمدة 3 أيام بليالهن للمسافر لحديث علي ولحديث صفوان بن عسال، ولا يكون إلا في الحدث الأكبر الأصغر، لا يكون أبدا في الحدث الأكبر. يبقى المسح على الخفين لا يجوز في الجنابة، وإنما يكون من النوم، من البول، من الغائط إلى آخره، من الحدث الأصغر فقط. والمسح على الخفين لكي يصح يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يعني يكون مغطي القدم حتى الكعبين لما العظمان الناتئان في نهاية كل قدم ليه موضع الغسل من الرجل. فما يغسل من الرجل لابد أن يستر بالخف الذي يمسح عليه أو بالنعم. يبقى لا يجوز أن احنا نمسح على الصندل ولا على الشبشب ولا على الحذاء الذي يلبس، اللي هو اللي بنسميه أعزكم الله بيسمى النعل أو يسمى الجزمة باللغة المصرية الدارجة عندنا، ده لا يجوز أمسح عليه لأن الكعبين بيكونوا ظاهرين. لكن اللي يجوز المسح عليه البوت اللي مغطي الكعبين وطلع فوقهم، البيادة بتاعت الجيش يجوز أمسح عليه. هذا بالنسبة للمسح على الخفين فهو من معتقد أهل السنة، والمسح يكون من أطراف الأصابع، من الأمام من أعلى، مش من فوق وتحت كما يفعل بعض الناس. وعلي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه أو كما قال. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو: هل يجوز أن تمسح المرأة على خمارها؟ الخمار اللي بتلبسه المرأة يغطي الرأس ويغطي صدر المرأة ولا يظهر منه إلا وجهها. طبعا نعلم أن الخمار في اللغة هو التغطية، وليضربن بخمرهن، المقصودها هنا ستر الوجه مع الشعر مع الصدر. فلكن بالنسبة لخمار المرأة اللي هو بيوضع على رأسها، وده بيكون غير البرقع والنقاب الذي تستر به وجهها، وده المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة. المقصود ان هي لا تلبس البرقع اللي يكون ملاصق للوجه، يعني ممكن تجيب البيشة من وراء تغطي بها وجهها، والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة للمرأة، المرأة لابسة الخمار بتاعها ويغطي رأسها وينسدل على كتفيها، هل يجوز هي تغسل وجهها ثم تمسح بعد ذلك على الخمار بدلا من أن تنزعه لتمسح على شعر رأسها؟ ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله وأتباعهم إلى منع المسح على خمار المرأة إلا ما ورد عن بعض الحنابلة كما سنبين بأمر الله. فالفقهاء الأربعة عدا بعض الحنابلة قالوا بأنه لا يجوز المسح على الخمار، بينما ذهب إلى جواز المسح على الخمار الحسن البصري وقال يجوز المسح مطلقا على الخمار ولا يشترط أن تكون المرأة تلبسه على وضوء، وبقوله قال بعض الحنابلة لكن اشترطوا طبعا وهذا معلوم أن يكون الخمار محنكا، يعني بيدور تحت ذقن المرأة ويكون ساترا للرأس بالأذن بالحنك، وهذا الشرط اشترطوه قياسا على العمامة، لأن العمامة اللي بيمسح عليها العمامة المحنكة اللي بتكون تحت حنك الإنسان، تكون من تحت لفة وجهه مع رأسه زي اللي بيلبسها الطوارق اللي بتغطي جزء من الوجه وتغطي الرأس، مش العمامة اللي بيلبسها الإخوة بتوع جماعة التبليغ مثلا، أو اللي بتكون طاقية ويتلف عليها شال ولها ذؤابة، هذه ليست العمامة التي يمسح عليها، فهذه ترفع ويمسح تحتها، لكن العمامة الأخرى تحنك يعني بتكون تحت الحنك تلف الرأس مع الجزء من الوجه وتكون تحت الحنك يشك أن ترفع، فهذه التي يمسح عليها. فاشترط بعض الحنابلة لجواز المسح على الخمار أن يكون محنكا، وذهب بعض الفقهاء كابن تيمية عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، ولكن قيد ذلك بحال الضرورة واشترط أن تمسح جزءا من شعر رأسها، وذلك قياسا على المسح على العبامات. وما نقول به في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور والله سبحانه أعلى وأعلم، إن لا يجوز كأصل أن المرأة تمسح على خمارها. وما ورد عن أمنا عائشة هذا الحديث الذي أورده الكسائي أورده في بدائع الصنائع، هذا الحديث يعني أهل العلم من المحققين قالوا لم نقف عليه ولم نجده في كتاب من كتب السنة. الكسائي أورده في كتاب الكساني أورده في بدائع الصنائع، ولكن الحديث لا أصل له، ولو ثبت هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع ووجب المصير إليه، ولكن لم يثبت والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للشق الأخير من السؤال وهو وهل يجوز المسح على القلنسوة، القلنسوة اللي هي الطاقية التي يلبسها الإنسان على رأسه، الطاقية الطربوش ما شابه ذلك غطاء الرأس للرجل، فهل يجوز المسح عليه؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى منع ذلك. المذاهب الفقهية الأربعة مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة منعوا المسح على القلنسوة، ولكن ذهب ابن حزم إلى جواز ذلك وتبعه ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله وقال بجواز المسح على القلنسوة. ابن حزم وتبعه ابن تيمية في ذلك يرى أن مسح محل الفرض اللي هو الرأس لا يشترط أن تلامس اليد الرأس، يعني مش لازم يمر بيده على رأسه. وأنا أكرر مرة أخرى أقول مسح محل الفرض وهو الرأس، عشان بعض الناس بيظن أن المسح على الشعر مش على الرأس، المسح يكون للرأس لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ومن لوازم ذلك أن الرجل لو كان أصلع يبقى مش هيمسح الشعرتين اللي في الجنب بس أو اللي ورا، لا لازم يمسح رأسه بأكمله. والمرأة لو كانت ذات ضفائر وذات غدائر لا يلزمها أن تمسح غدائرها ولا أن تمسح ضفائر شعره، وإنما تمسح برأسها لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ومن ثم فقد ذهب ابن حزم وتبعه ابن تيمية في هذه المسألة لجواز المسح على القلنسوة، لأنه لا يشترط مباشرة محل الفرض، يعني ما يشترطش ملامسة الرأس ومسحها بيده. أقول بل يلزم، وامسحوا برؤوسكم ينبغي مسح الرأس. هم قاسوا ذلك على العمامة، والعمامة وردت هنا كرخصة ولم تنسخ الحكم الأصلي، فبقي الحكم يطبق على من لم تقم في حقه الرخصة. الرخصة لا تنسخ الحكم الشرعي، وإنما يتغير الحكم الشرعي ويتحول في شأن من قامت بحقه الرخصة. فمن أوشك على الموت حل له أن يأكل الميت، حل له أن يأكل الميت لو كان في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى في حل الاضطرار، في حل المخمصة يجوز له أن يأكل الميت مع بقاء أكل الميتة بالنسبة لغيره محرما، وبالنسبة له يأكل بقدر الضرورة التي تقيم أوده. ومن ثم فلا بد من مباشرة مسح الرأس، وما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو ما نقول به، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجوز المسح للمرأة على خمرها، ولا يجوز للرجل أن يمسح على القلنسوة، وإنما الواجب هو أن يمسح الرجل على رأسه والمرأة تمسح على رأسها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، وهو هل من السنة تسمية المولود في سابعه فلا يسمى قبل ذلك، وما حكم اسم بسملة؟ دول كانوا سؤالين منفصلين. السؤال الأول عن تسمية المولود، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه في يوم سابعه ويسمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففهم البعض أن التسمية لا تجوز قبل اليوم السابع، وهذا الفهم أجده غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما ولد له إبراهيم قال ولد لي الليلة مولود، وسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي يخبر أصحابه من صباح اليوم الذي ولد فيه إبراهيم، ولد ليلة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم الذي ولد فيه أو في ليلته، فدل ذلك على أن التسمية لا يلزم ولا يشترط أن تكون في يوم السابع، وإنما كما قال بعض أهل العلم لا تتأخر إن لم يكن قد سمى عن هذا اليوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ
مع حضرتك، اتفضل.
لو سمحت كنت عايزة لحضرتك سؤالين.
اتفضلي.
أنا كان في مبلغ من المال 15,000 جنيه كنت اديته لزوجي أول ما اتجوزنا على أساس إن هو هيشغله معايا يعني ويديني زي عائد أو حاجة عليه. فخد الفلوس وسد بيها دين عليه، وطبعا ما بيدينيش حاجة من ساعتها، الموضوع بقى له 5 سنين. فأنا بطلع زكاة كل سنة عن المبلغ ده، عشان سألت قالوا لي لو اللي خد الفلوس منك سلف قادر انه يرجعها تدفع عليها زكاه كل سنه. فهو غالبا يعني خلاص بقى الوقت عدى فمش هيرجع المبلغ ده تاني. فانا استمر في دفع الزكاه ولا كده الزكاه خلصت وقفت على المبلغ ده ولا ايه؟
حضرتك الزكاه ان كانت على مليء بتخرج عنها الايه المبلغ نفسه، ثم حضرتك لم تقرضيه اصلا، المال ده ما ياخدش حكم القرض، ده ياخد حكم الغصب.
الغصب؟
ايوه، ده مال مغصوب مش مال قرض. انت حضرتك اقرضتيه؟
لا، ما كانش قرض.
ما انا بقول لحضرتك اهو المال ليس قرضا. فهو ليه بننزله منزلة القرض؟ ده المال ده مال مغصوب،
يعني على اساس ان ما فيش يعني مشكلة قوي او كده. بس
يعني حضرتك النهاردة اعطيته، يعني افصلي ذمتك المالية عن ذمته المالية.
ما هي مفصولة فعلا.
ما هي مفصولة، ما انا بقول لحضرتك دي ليك فلوسك انت حرة فيها وفلوسه حر فيه. هو المال خده وشغله مش كده؟ فكان يعني الافضل ان يقول المال ده انا هاخده اقترضه.
ايوه.
فحضرتك هو المال دلوقتي يعتبر مال مغصوب، وحضرتك ما بتاخديش حاجه منه، وبتقولي حضرتك احتمال ما تاخدهوش. فان شاء الله كما قال اهل العلم في هذه المساله، يعني ان رد اليك المال تزكيه عن العام اللي ايه اللي قبضتيه فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام تعالى ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي حضرتك.
دلوقتي انا ليا اخ فضلت الشيخ عاقل والديه وما بيسمعش الكلام وعلى طول ساب دين وقاعد حياته مع اغاني وما فيش خالص ما جابش نتيجه خالص معايا. كل ما اقول له مثلا اقرا قران طب اعمل حاجه طب اتكل ليه اعمل ما فيش خالص. كل شغله ان هو ساب دين قاعد على الاغاني التلفزيون ما فيش مش راضي خالص اتكل ليه خالص. فالعمل معاه اعمل ايه
حضرتك؟ اجتنبيه قدر ما تستطيع
ان شاء الله.
ويعلم ان سب الدين والعياذ بالله كفر مخرج من المله. سب الدين كفر مخرج من المله.
وعقوق الوالدين
ما أنا... لا ده اهون. عقوق الوالدين اهون من سب الدين، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
لكن مش معنى اللي بقوله ان هو كافر وخارج من المله، انا بقول الفعل فعل كفر مخرج من المله، لكن طبعا هو يعذر بجهله لان بني ادم جاهل. ان اللي يعق والديه ويسب الدين هذا يعني ظاهره الجهل، فلابد ان هو يعلم ان سب الدين والعياذ بالله كفر مخرج من المل ومحبط للعمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت حضرتك يا شيخ، انا بكلم حضرتك من انجلترا. كنت عندي مجموعه اسئله بس عايز اسالها حضرتك يعني.
اتفضل.
السؤال الاول، احنا حضرتك المدينه اللي انا بدرس دكتوراه هنا يعني مبتعث من مصر وبدرس دكتوراه. فاحنا في مدينه مش كبيره، المدينه صغيره، فما فيش مسجد، لا يوجد مسجد في هذه المدينه يعني. فبنصلي الجامعه اللي احنا بندرس فيها مديالنا غرفه نصلي فيها الصلوات الخمس يعني. فاحنا علشان ظروف الدراسه وكده بنحدد مواعيد معينه للصلاه، يعني مثلا صلاة الظهر الأذان بيكون الساعة 12، احنا بنقيم الصلاة الساعة 12 وربع. فأحيانا في بعض الطلاب بيجي بيكون عندهم محاضرات أو شيء مثل ذلك يعني، فبيصلوا قبل صلاة الجماعة قبل الموعد اللي احنا محددينه. وفي ناس بتصلي بعد الموعد دوت.
المهم
هل يعتبر الموعد اللي احنا بنحدده دوت بمثابة الجماعة الأولى مثلا ولا إيه بالظبط؟
أنا بس عايز حضرتك بعد إذنك، بعد إذن حضرتك.
نعم.
أنتوا عايشين في إنجلترا مش كده؟
لا انا بدرس حضرتك، مش
انا دلوقتي يعني. انت عايش بصفه مؤقته، نسال الله ان يردك سالما غانما وان يحفظ عليك دينك. حضرتك عايش هناك، ما تروحوش هناك بقى بالمتاهات الفقهيه اللي احنا عايشين فيها هنا. يعني هل في جماعه بعد الجماعه الاولى ولا فيش جماعه تانية؟ انت معايا حضرتك؟ معايا ولا مش معايا؟
معاك.
ما اصل احنا بقى ندخل معاكم في متاهه تانية، ودي صفه المسجديه. انت معايا؟ والمسجد ده بتقام فيه صلاه جمعه؟
بنقيم صلاه جمعه بس في مكان ثاني داخل الجامعه.
ما انا بقول لك اهو، مش عايزين نشد بقى يا اخي الحبيب. اي مكان، اي مكان يجوز ان تقام فيه الصلاه الجماعه، صلاه الجماعه تقام في اي مكان. انت معايا حضرتك؟ فما تشقش على نفسك وعلى اخوانك. ثانيا، الموعد اللي انت حددته ده لا يلزم احد. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معايا حضرتك؟ وقت الأذان معروف، وقت الصلاة إمتى وخروج الوقت إمتى وما بين هذين وقت.
تمام.
فحضرتك مناسبك تصلي في أول الوقت، الثاني ظروفه لا تتسع إلا في نصف الوقت. ربنا يزيدكم حرصا على الصلاة، وأسأل الله ألا تضيعوها أبدا.
لا الحمد لله، يعني أنا بشكر حضرتك والله. نسبة الالتزام هنا يعني على الرغم إن إحنا أنا لاحظت ما شاء الله نسبة الالتزام في الغربة هنا.
ربنا يحفظ عليكم دينكم يا رب.
كنا في بلادنا يعني.
بس بلاش الله يكرمك. ما أنا بقول لحضرتك بلاش حتة إيه بقى، الجماعة الأولى، الجماعة الثانية. أنت معايا حضرتك؟ ده صلى لوحده ورا الصف، ما كانش معاه حد.
أيوه.
يعني إحنا في غنى عن
حضرتك.
نعم.
بالنسبة لصلاة الجمعة.
أيوه.
برضه عشان ظروف الدراسة وظروف المحاضرات. هو الظهر ميعاد صلاة الظهر بتكون الساعة 12. فاحنا بنحدد يعني دايما الجامعة كمان بتدينا مكان نصلي فيه الجمعة، بس المكان ده بتديهولنا من الساعة 1 للساعة 2. فاحنا مش بنقدر نصلي الجمعة غير الساعة 1 أو الساعة 1 أو 10.
يا أخي شوف، أنا بقول لحضرتك إيه، حضرتك النهاردة باب الضرورة واسع يا أخي الحبيب. أنت معايا حضرتك؟
مشكلة، معلش، احنا في فصل الشتاء هنا.
أيوه.
النهار قصير جدا. فبيكون بين الظهر والعصر فترة قصيرة جدا، فأحيانا لما بيطول الخطيب في الخطبة هتنتهي صلاة الجمعة مثلا الساعة 2 إلا ثلث، بيكون وقت العصر دخل.
طب هو ما حضرتك يا أخي الحبيب، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. هو يطول في الخطبة ليه؟ الإطالة في الخطبة مش من هدي النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا ما أعرفش ليه
حضرتك يعني
الإخوة المحبين للسنة أكثر الناس مخالفة للسنة. يعني الأخ تجده يدعو إلى السنة ومحب للسنة ويستمسك بالسنة ويجي في الخطبة يضيع حب السنة خالص. يعني يعني الساعة إلا ربع دي يعني النبي كان بيخطب ساعة إلا ربع وساعة
صلى الله عليه وسلم.
الخطبة يا أخي كويس جدا جدا 20 دقيقة 25 دقيقة نصف ساعة كويس جدا. وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا.
نعم.
فمعلش برضو يكون عند راجل عارف ان وقت من العصر للوقت المتاح ليه عبال من العصر جدا ساعة الا ربع بس يقوم يصلي ويطول ويضيع يدخل العصر على الناس.
يعني حضرتك احيانا بتحصل بعض الظروف الخارجية. يعني على سبيل المثال من اسبوعين حصل انذار حريق في المبنى اللي احنا بنصلي فيه. فاضطرينا يعني ابتدأت الخطبة يمكن الساعة مثلا واحدة ونص. يعني دي كان ظرف طارئ. فما حكم الصلاة يعني في الحالة دي صلاة الجمعة يعني صحيحة اللي احنا
يا اخي نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. احنا لو عملناكم بقى ان انتم مسافرين مع كل صلاة الجمعة اصلا تقول ايه بقى حضرتك؟
لا يعني مش عارف اعملها بس معلش مش عشان ما اطولش عليك سؤال اخر سؤالين ثانيين متعلقين بالحج بفريضة الحج.
طيب يعني انا عايز اقول لك حاجة باب الضرورة واسع واتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خيرا دكتور بارك الله فيك. بالنسبه للحج حضرتك انا بدرس دكتوراه وطبيعه دراستي يعني هي بحث مش بحضر محاضرات مش ملزم بحضور محاضرات في اثناء العمل الدراسي يعني.
نعم.
فبس اثناء يعني حاليا السنه دي مثلا العام القادم وقت الحج زي ما حضرتك عارف بيجي اثناء الدراسه. فهل انا يعني هل يعتبر بالنسبه لي ده عذر ان انا اجل الحج لحد ما اخلص دراستي؟
يا اخي الحبيب ما ادين لله به ان الحج مش واجب على الفور، الحج واجب على التراخي. انت معايا حضرتك؟
معاك يا دكتور.
يعني المستحب ان انا ابادر به لكن هو واجب على التراخي مش على الفور.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة وما حج الا في السنة العاشرة. ابو بكر كان اول امير في موسم الحج.
نعم.
ابو بكر حج بالناس في السنة التاسعة. معايا حضرتك؟
يعني افهم من حضرتك ان انا ممكن اجل
ممكن تاجل الحج لما بعد ذلك ونياتك منعقدة على الحج ان شاء الله
بإذن الله تعالى. سؤال آخر متعلق بالحج حضرتك. أنا والدي متوفى، هل أنا ملزم بحج والدتي؟
حضرتك يا أخي الحبيب يعني هذا من البر، هذا من البر.
نعم.
والدتك إن لم يكن لها مال مش واجب عليها الحج لتكون مستطيعة، واخد بالك؟ زوجتك لو ما عندهاش مال مش مستطيعة. للرجل واجب عليه أن يحج والده ولا والدته ولا زوجته ولا أولاده، لكن هذا من سبيل البر بأمك، من بر الأم، وعندك استطاعة إنك يعني ترسلها لتحج إن شاء الله.
إن شاء الله.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أيمن.
تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو واحد جزء أختي يعني كان بيصلي وملتزم ودلوقتي بيقول أنا قريني خفرني.
يقول انا ايه؟
قرينه جواه كفاره وما عندوش ايمان بالله ولا اي حاجه دلوقتي. ومش عارف يعمل ايه وعايز يتوب وهو مش عارف.
مش عارف ليه؟
مش عارف يتوب ازاي ومش عارف يدخل الايمان قلبه تاني ازاي. ارجوك هو قاعد دلوقتي بيسمعك ارجوك اقول له يعني يتوب ازاي ويرجع لربنا تاني ازاي.
انا بقول لحضرتك يقوم يتوضى ويصلي.
بيقوم يتوضى ويصلي يقول كل هو اول ما يصلي الشك والوسواس يفضل بقى يوسوس له في
قلبه. هو مبسوط بحاله كده يعني؟
لا مش مبسوط، ده هو تعبان خالص.
لا لو تعبان كان قام يتوضى وصلي ولما يجي له وسواس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
طب انت اقول له ارجوك انصحه دلوقتي
وقعد مش هقول له ما هو سامع اهو. يقوم يتوضى ويصلي لما يجي له وسواس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمسك المصحف يقرا فيه يذهب الى المسجد يصلي جماعه ويلتفت ويعرض عن الوسواس.
انا بصلي ومش حاسس بطعم الصلاه مش حاسس بطعم الايمان.
طيب يستمر في الصلاه بس ان شاء الله وربنا يكرمه ويذهب ما في صدره.
وبيقول دلوقتي انا مش عارف انا كان مسلم او غير مسلم.
انت تبقى له ايه حضرتك؟
انا بنت عمه وهو يعني جوز اختي.
لا طب وانت ايه اللي معادك معاه دلوقتي وبتسالي ليه؟
لا انا مش قاعده معاه، قاعده في بيتنا وهو يعني عارفه بيتكلم.
طيب يعني حضرتك اصل انت بتقولي هو قاعد سامعك دلوقتي.
ايوه ما هو قال لي انا هسمع يعني الحوار اللي هيدور ده.
طيب ما خلي بال حضرتك برضو الحم والموت انا بقولها لك انت اهو.
ايوه
اتشغلي بنفسك ما تشغليش بغيرك. يعني
ما انا برضه عشان اختي ومش عارفه مصيرها ايه.
يا اخي ماشي، بس انت حضرتك ما تستاهليش معاه وتقعدي تدردشي معاه والكلام ده وكده، لازم يبقى في ضوابط.
لا ما انا عارفه حضرتك ان يعني انا باختي منها بيها هي بس.
طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ماشي. بالنسبه لي السؤال ده، ان احنا عندنا سؤال اخر مهم برضه ان شاء الله. بالنسبه قلنا ان التسميه، النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولداه ابراهيم في يوم ان ولد، ومن ثم يعني اللي بيقول به البعض ان التسميه تكون في يوم السابع مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لاسم بسمله، هو الاسم هذا اكرهه، لان بسمله يعني بسم الله، وبسم الله هذه لا تنصرف إلا لله عز وجل. بسم الله، بسم الله أبدأ، بسم الله آكل، بسم الله أضع جنبي وأنام، بسم الله إذا أراد الرجل أن يأوي إلى أهله. فذكر الله عز وجل يكون في مواضع ولا ينبغي أن يطلق على أفراد. فعش أسمي بسملة، بسملة يعني إيه؟ هي بسم الله. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا كتب بسم الله لفلان وكتب لابن عمر، فقال ابن عمر ما بسم الله، إنما هو اسم الله لا ينبغي أن يصرف إلى غيره، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن شاء الله هيبقى لنا حديث عن هذه الأسماء التي انتشرت واستشرت في أيامنا هذه. يعني الحقيقة لما تجد كثير من الأسماء مكروهة، أسماء كثيرة مجروهة مكروهة، هتجد إن إحنا نأتي إلى أسماء الله سبحانه ونقوم بتصغيرها أو ما شابه ذلك، يبقى رحيم يبقى رحيم، ونتسمى كريم يبقى كريم، ونتسمى بها نأتي للتعبيد لغير الله، عبد الحسين وعبد الرضا وعبد علي إلى آخره وعبد المطلب. وإن كان البعض لم يرى الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولكن هذه حكاية حال، يذكر اسم جده وينتسب إليه لعلم العرب جميعا به صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لهذه الأسماء بنجد حتى في أيامنا هذه صارت الأسماء بأسماء الحيوانات سواء الكاسرة أو الأليفة، وباسم الطيور كذلك، تجد الديب، الثعلب، النمر، القط، الفار، الفيل، يعني أسماء كثيرة جدا. الديب على أسماء الحيوانات، تجد أيضا بأسماء الطيور تلاقي البطريق المخرج بتاعنا البطريق، تجد أبو فراخ، تجد البط، الوز، تجد الباز، تجد شاهين، حمام، أسماء طيور وأسماء حيوانات، الباغل، الجحش إلى آخره كما هو معلوم. فإن شاء الله هذه يعني نعرض لها لضيق الوقت لقاء بأمر الله سبحانه. بالنسبة للسؤال التالي وهو عن حكم بيع الذهب في التقسيط، وفي أسئلة كثيرة الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية. نقول أيها الإخوة الكرام أن الربا ينقسم إلى نوعين، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة يعني ربا التأخير، تأخير التقابض في البدل، وربا الفضل يعني ربا الزيادة. ربا الفضل زي ربا القرض، زي الأخ الكريم اللي كان بيسأل منذ قليل أنه استلف 10,000 هيردهم 13,000، فها هنا ما زاد فهو ربا، ربا إيه؟ ربا فضل. وعندنا في هذه المعاملة ربا آخر وهو ربا النسيئة. ربا النسيئة يعني التأخير في التقابض، لأنه أخذ مالا ورد مالا ليس بغير عوض وإنما بعوض. لو كان بغير عوض يعني قرض ما كان هناك بأس من المعاملة، ولكنه بعوض وتأخر التقابض في المجلس. ربا النسيئة عندنا يكون في 6 أصناف، في الذهب، في الفضة، في البر اللي هو القمح، في الشعير، في التمر، في الملح. الأصناف الستة هذه بيحدث الايه؟ اذا تعاملت باحد الاصناف الستة مع الاخر لابد من التقابض في مجلس العقد. طيب حضرتك الذهب لما اقوم ببيعه وشراء، الذهب له حكم النقود، التعامل بالذهب بالنقود زي التعامل بالذهب بالذهب والذهب بالفضة. يبقى لابد عندي اذا كنت اتعامل بذهب بذهب اخر، لابد عندي من التقابض ومن التماثل، 10 جرام ب 10 جرام، 100 ب 100. طب والتماثل يعني ده التماثل، طب والتقابض يعني ايه؟ يعني خد وهات، سلم واستلم. يبقى ببيع ذهب بفضه لابد من التقابض، ما بقاش في تماثل. طب ببيع ذهب بذهب يبقى لابد من التقابض ومن التماثل. طب ببيع فلوس بذهب او ذهب بفلوس يبقى لابد من شرط واحد وهو التقابض. طب يبقى ينفع ابيع الذهب بالقسط، يبقى اسلم الذهب واخد الفلوس في مجلس اخر او في مجالس اخرى، نقول لا يجوز، لأن هذا هو ربا النسيئة بعينه الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامد وحديث عمر رضي الله عنه. والحقيقة أن هذا الموضوع إن شاء الله نفصله لأنه لا يحتاج إلى وقت ضيق كهذا، لكن نقول أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب بالتقسيط، وإنما ينبغي أن يكون بالتقابض حتى ولو لم يكن هناك زيادة في الثمن. يعني حتى لو نقابة من النقابات أرادت أن تيسر لأعضائها شراء الشبكة مثلا، تقوم تبيع له بنفس الثمن وبالقسط، نقول لا يجوز، لابد من التقابض في مجلس العقد، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى هذه نقطة بالنسبة لبيع الذهب بالتقسيط، هذا لا يجوز، لا بيع الذهب ولا بيع الفضة لا يجوز أن يكون بالتقبيض، لابد أن يكون بالتقابض ولا يجوز أن يكون بالتقسيط. ومثلهم تماما عقد الصرف اللي هو مبادلة العملات، عشان نبادل العملات لابد من التقابض. انت معاك 100,000 دولار ورايح تبيعهم، ما يقولكش سيبهم وتعالى خد الفلوس بعد ساعة، لا يجوز. محتاج 50,000 دولار، ما يقولكش خد 10,000 دلوقتي وسيب الفلوس وتعالى بكرة اجيب لك 40,000، هذا لا يجوز. طب اعمل ايه؟ اخد على قدر ما عنده، وعنده 10,000 دولار اخدهم واذهب الى مكان اخر لعلي اجد عنده او عند غيره، لكن سيب الفلوس ويرجع، يبقى وقعنا في ربا النسيئة ونحن في غنى عن ذلك. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، اللهم آمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بما سبق إن شاء الله، ونتم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القابل في نفس الوقت بمشيئة الله، من الأسبوع القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.